بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم، وقد أخرج جزءا أو أجزاء من هذا الحديث الإمام البخاري. والحديث الذي يخرجه الإمام البخاري ومسلم يعتبر في علم الحديث أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي في هذا الحديث، يقول: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. وهذا الحديث أيها الإخوة أربع فقرات. الفقرة الأولى: من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، والله في عون العبد. هذه فقرة. والفقرة الثانية: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. والثالثة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. والرابعة: من بطأ به عمله. أما الفقرة الأولى فهي تدعو المسلم إلى ما بات معلوما لديكم أن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس، فهي تدعو المسلم إلى إحسان الصلة بالناس. والمسلم أيها الإخوة صياد، يصطاد الحسنات كما يصطاد التاجر الصفقات. التاجر في السوق تجده دائما متنبها ومتحفزا ومتتبعا للأخبار، يريد أن يصطاد سلعة نادرة أو صفقة يظن أنها رابحة، أو فكرة جديدة ينزلها على السوق لم يسبقه بها أحد. يعني التاجر صحيح هو جالس في دكانه، بس عقله باستمرار واتصالاته باستمرار ومتابعاته للجرائد والمجلات والأخبار والرسائل والنشرات الاقتصادية، دائما هو مهتم بأن يصطاد صفقة نوعية. لذلك تجد التجار الكبار يتواصلون مع الناس كثيراً ويتابعون الأخبار الاقتصادية كثيراً. يعني في هذه الأزمة أيها الإخوة، التجار يلي هو تاجر، الناس في أزمة وهو متألم لما يتألم له الناس، لكن مع ألمه بعقله الباطن يفكر: ما الأمر الذي يمكن أن أتاجر به؟ يعني مثلا أنا سمعت بأن أحد الأخوة التجار، وهو تاجر صالح، لكن هكذا التاجر يعني دائما عقله الباطن يفكر بالتجارة، أنه هلأ الكهرباء عم تنطفى. هذا الكلام ليس من الآن، من أشهر عشرة. أحسن شيء روح تاجر بالمولدات. فراح استورد صفقة مولدات وباعها وربح منها الشيء الكثير. يعني التاجر باستمرار عقله الباطن يدور بما هو الأمر الذي من الممكن أنا أن أقتنصه بالحلال يعني إذا كان يخاف الله من أجل أن أربح ربحا وافرا. المسلم صياد، صياد للحسنات، عقله الباطن باستمرار يفكر ما هو العمل الذي من الممكن أن أقتنصه لأجل أن أراكم حسنات وخيرات عند الله تعالى. فإذا هو وجد إنسانا واقعا في ضيق، في كربة، في أزمة، في بلية، تجده يسارع من أجل أن ينفس عن هذا الإنسان أو أن يفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمسلم مهتم أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شو يوم القيامة يا أيها الإخوة؟ يعني الشمس تقترب الآن من الرؤوس، والله بدي تتخيل لي نفسك بذاك المشهد وترى أمك يوم القيامة تقول: يا أمي أنت التي غذيتيني بلبنك ورعيتيني في حجرك وأعطيتيني ما أعطيتيني، لو تعطيني شيئا من الحسنات. تقول لك: نفسي نفسي، خلاص أنا في الدنيا تعبت عليك. أبوك يقول: نفسي نفسي. أخوك: نفسي نفسي. جارك، زوجتك، ابنك: نفسي نفسي. الآن الشمس تقترب من رأسك، العرق يتصبب، أنت تشاهد بعينيك أناسا يغرقون بعرقهم، يلجمهم العرق إلجاما أو يصل العرق إلى رقابهم، أنت تجد أناسا وجوههم سوداء يوم القيامة، نسأل الله السلامة، نحشر المجرمين يومئذ زرقا، قالوا زرقا، وجوه سوداء وعيون زرقاء. أنت تشاهد أناسا مشلولين يوم القيامة، يحمل نصفه الأول نصفه الآخر، هذا من كان له زوجتان ولم يعدل بينهما. تشاهد رجالا كنت تراهم في الدنيا بأمثال الذر يطأهم الناس بنعالهم، رجال تعرفه أنت في الدنيا بس تلاقي يوم القيامة مثل النملة الصغيرة والناس الماشين عم يدعسوا عليه، هؤلاء المتكبرون في القيامة. تشاهد إنسانا ملجم بلجام من نار يوم القيامة، هذه كلها كروبات مخيفة أيها الإخوة. وأنت الآن تريد أمرا أو عملا ينفس الله عنك به كربة من كرب يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. لذلك المسلم صياد ماهر، يعني ينتظر إنسانا لو اجتمع معه وقع في كربة من كرب الدنيا وهو يستطيع أن ينفسها عنه، يبادر بالتنفيس عنه ادخارا لهذا العمل للآخرة حتى ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعلماء فرقوا بين التنفيس وبين التفريج، يعني مو من فرج عن مؤمن كربة، الحديث من نفس. هلأ في أحاديث أخرى في التفريج عن المكروب، أنت إن استطعت أن تفرج افعل، وإن استطعت أن تنفس افعل. ما الفرق؟ قال العلماء: نفس من التنفيس وهو أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق. واحد عم ينشد على حبل، على رقبته حبل وكاد أن يخنقه، وإذا بآخر يعني يخفف عنه بس هذا الخناق، ينفس لأجل أن يتنفس. قال: مأخوذ من تنفيس الخناق وهو إرخاؤه حتى يأخذ نفسا. يعني إذا أنت بترخي الخناق عن رجل يكاد يختنق في ظل هذه الأزمة، الله بينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. لذلك يا أخواننا في هذه الأزمة التي وقعت بها البلد ووقع بها الناس، ما استطعتم أن تنفسوا عن مكروب افعلوا. صحيح هذه الأزمة مؤلمة وشديدة وموجعة، لكن بالمقابل هي فرصة أنت لتساعد الخلق لأجل أن تدخر لنفسك
عند الله تعالى تنفيسا يوم القيامة، هذا في الآخرة وأيضا في الدنيا. والله قال لي أحد الإخوة، اتصل إلى الإذاعة ليقول بأنه في يوم من الأيام كان نازل من زملكة على الأستراد، شاهد امرأة وبناتها ومعهم أيضا يبدو زوج أو أبوهم، يعني معهم رجل معه بنته بالسيارة، قام وقف وقال لهم تفضلوا اطلعوا، وكان هناك يعني يوجد قصف وأطلاق نار. وين رايحين؟ قالوا له على الشام. فهو ماشي على الشام، وصلهم لأقرب نقطة يعني يتقاطع مع مسيره ونزلوا. بنته بتقله بابا أنت ليش طالعت هؤلاء العالم؟ بس نزلوا يعني. قالت له ما بتخاف ليقوموا هؤلاء يعني يؤذوك أو شيء؟ قال لا يا بابا، يعني هو الرجل يظهر مع زوجته أو مع بناته أو مع أولاده، وأنا أردت يعني أن أفعل خيرا لوجه الله معهم. يقول لي بعد أيام كنت أنا بالعمل، وإذ صار في بزملكة قصف نار شديد ومنع الدخول أو الخروج من زملكة. قال لي الآن زوجتي وأولادي داخل البيت وأنا داخل العمل، وما بستطيع أطلع لعندهم ولا هن يستطيعون أن يخرجوا إلي. قال لي بت ليلة ما لي عارف شو بدي ساوي، وما في طريقة للاتصال، مقطوع الاتصالات. هل بناتي وزوجتي أحياء؟ لما أموات ما بعرف، ولا أستطيع أن أدخل ولا يستطيعون الخروج. قال لي في اليوم الثاني جاءت زوجتي وبناتي إلى بيت أهلها، واتصلوا بي من بيت أهلها بأننا نحن هنا. فجاء إليهم قال لهم ما الذي جرى؟ كيف خرجتم؟ قالوا له والله يعني في قصف نار، في إطلاق نار شديد جدا، وما في أحد لا يدخل ولا يخرج، لكن الأم قررت مع البنات بأن يخرجنا. لما نزلوا من البناء شاهدهم شاب، قال له وين رايحة؟ في يعني قصف نار. قالت له لازم نطلع من هون. قالت له والله هو الذي أخذنا، مررنا بين الأحياء وبين الأبنية حتى أوصلنا إلى الطريق العام، بعدين وقف لنا سيارة وأركبنا في السيارة وأخذ رقم السيارة وأخذ رقم تليفوننا، وقالنا بس توصلوا، هذا رقم تليفوني، بس توصلوا إلى الشام أخبروني بأنكم وصلتم، لأنه إذا بتكون تتأخروا بالتوصيل أنا هذه رقم السيارة يعني سأتابع صاحب هذه السيارة. فأنت بالشيء الذي تعامل به الخلق، فالأب إلا للبنت بإلا بتتذكري قبل أيام لما أوصلنا العائلة، الله أرسل لكم من يوصلكم. الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إذا عاملت الخلق بالمعونة عاملك الله بالمعونة، إذا عاملت الخلق بالتيسير عاملك الله بالتيسير، إذا نفست عن العباد نفس الله عنك. بالعكس، من شدد على العباد شدد الله عليه. إن الذين يعذبون الناس يعذبهم الله يوم القيامة. هؤلاء الذين يجرمون بالخلق لهم جزاؤهم، سينالونه في الدنيا وينالونه في الآخرة. ما يهمنا أن الحديث النبوي الشريف يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا. فما استطعتم أيها الإخوة، ما دمتم أحياء، ما دمتم جالسين، ما دمتم في فسحة من آجالكم، تستطيعون أن تعينون الخلق، أن تعينوا الخلق، أن تساعدوا الخلق، أن تنفسوا عن الخلق، أن تفرجوا عن الخلق، افعلوا، لأنك بالتنفيس الله سيكافئك، فما بالك بالتفريج إذا أنت فرجت، أذهبت كل الكرب عن هذا الإنسان. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو من اقترض قرضا ولم يستطع أداءه، فأنت يسرت عليه، والتيسير يكون إما بإنظاره، وإما بإسقاط جزء من الدين، وإما بمسامحته بالدين كله. التيسير على المعسر بواحد من ثلاث صور. واحد من الإخوة أخبرني عن عادة عنده، كلما أقرض إنسانا قرضا وجاء الإنسان ليرد له هذا القرض أسقط له جزءا من هذا القرض. يعني هو مدينك 10,000، جيت للشهر مثلا، جيت بعد شهر بدك تعطيه 10,000، بياخذ 9 وبيقول لك أنا مسامحك بال1000. هيك يحب أن ييسر على الناس وأن يسامح الناس، مع أنه هو أقرضهم، أقرضوا 500,000، إجا اللي يرد له ياهون أخذوا 490، قل لهم سامح بال10، تقربا إلى الله تعالى. من يسر على معسرين، التيسير على المعسر إما بإنظاره، الآن وقع في ضائقة ما بيستطيع أن يؤدي، طيب ماشي الحال، بعد شهر تؤتيني، بعد شهرين، بعد سنة يا أخي، وإما بإسقاط جزء من الدين، وإما بإسقاط الدين كله. إذا كنت مليئا والرجل كان معسرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا لم يعمل خيرا قط. حديث عجيب أيها الإخوة، الحديث في البخاري: إن عبدا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس ويقول لغلمانه، لما يبعث يوم الخميس الشغيلة تبعه مشان يقتضوا يستردوا الأموال، يقول لغلمانه: خذوا ما تيسر واتركوا ما عسر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. خذوا ما تيسر واتركوا ما عسر، إذا واحد قال لك والله مضايق عليه معلش الجمعة الجاي، وتجاوزوا كمان لعل الله يتجاوز عنا. قال: فلما مات أوقف بين يدي الله فسأله عبدي: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا صدق، أنا مالي عامل خير أبدا غير أني كنت أداين الناس وأقول لغلماني: خذوا ما تيسر واتركوا ما عسر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك. لكن أنت كنت عم تتجاوز عن عبادي وأنا بتجاوز عنك، لأن العباد يا أيها الإخوة عباد الله. يعني مرات أنت ابنك، الجار يكرم ابنك، يا لطيف أنت قديش بتشعر بامتنان لهذا الجار لأنه أكرم ولدك. أحيانا الشغيل اللي عندك جارك يكرمه إكراما لك، يعني يا لطيف أنت قديش بتعز هذا الجار لأنه أكرم من ينسب إليك. هالعباد يا أخواننا هم عباد الله، إذا أنت أكرمتهم كرامة لله الله عز وجل يكرمك لأنك أكرمت عباده. فما استطعت أن تعين الناس أعن، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله يا أخوانا يعني الأمور المادية أحيانا تتعب الإنسان وتشق على الإنسان وتكاد أن تخنق الإنسان، إذا ما في معونة من الله الأمر صعب جدا. يعني مرات واحد بيحسب بيقول لك: يا أخي أنا 30,000 ما بيكفوني، بدي 35. بيجول 35 بيقول لك: يا أخي ما عم بيكفوا، بدي 40. بيجول 40 بيقول لك: يا أخي شو عم بيطيروا مالي عرفان، بدي 45. والله قال لي أحد الإخوة، هذا الكلام مو من هلأ من زمان، قال لي: أنا كل شهر بيجيني 100,000 بس وين بيروحوا ما بعرف، لو كله عم بيروح، 100,000 كلها عم تروح. قلت له: 100,000؟ قال لي: والله 100,000 عم بيروح. وسبحان الله بتلاقي إنسان مرة، في أخ كمان القصة قديمة، طبيب بس كان متخرج وعم يعمل اختصاص وإله موظف بمشفى عام وبياخد معاش 8,900 وقليل، قصة قديمة. قلت له: يا دكتور فلان إن شاء الله عم بيكفوك، وهو متزوج وعنده بنت، إن شاء الله عم بيكفوك. قال لي: والله الحمد لله تمام، يا بيزيد معي 100 ليرة سوري يا بينقصني 100 ليرة سوري. والله أنا قاعد أفكر كيف هذا 8,900 دولار عم بيكفوه. يا سيدي لما الله عز وجل يطرح لك البركة ويضع فيك البركة، والله يمكن 100 ليرة تكفيك ما الله بها عليم. يعني أنا بقول مثال بسيط، لما الله بده يطرح البركة، صندوقشة زيت وزعتر لأولادك تعطيهم فيتامين سي وفيتامين دال وفيتامين كاف، ولا بيشكوا شيء ولا بيحتاجوا لطبيب ولا بدهم أي مراجعة، وبتلاقيهم ما شاء الله يتسلقون الجدران. بالمقابل عيلة تانية بيجيبوا لهم فيتامينات من لبنان وطرميزات العسل من بيروت وما بيطلعوا من عند الدكاترة. والله جاءني رجل قال لي: أستاذ أنا كل شهر بدفع للدكاترة والصيادلة 35,000 ليرة سوري. قال لي: كل شهر كل شهر، صلي شي 10 سنين. الله أكبر. فالله عز وجل يطرح لنا البركة في أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أجسامنا وفي أعمالنا. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله أمرك في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما استطعتم يا أيها الإخوة في هذه الأزمة، هل تعرفون الآن، قولوا لي البلد فيها أزمة، هل تعرفون الآن قوة تستندون إليها تمنع عنكم الأذيات في هذا البلاء؟ والله بلا البشر ما في على الإطلاق. يعني قولوا لي مين مثلا تضرب لك صحبة مع شي وزير، مع شي سفير، مع شي أمير، مع شي ضابط، مع شي زقرت، مع شي مختار؟ والله كله ما بينفع على الإطلاق، بس بينفع أن تكون في عون أخيك. إذا بتكون في عون أخيك الله يكون في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه أيها الإخوة مجموعة تعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم، هي الفقرة الأولى من هذا الحديث. وهكذا المسلم كما ترون نفاع للآخرين. هلأ بدي أحكي لكم صور معاكسة، هي تعليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ بالعكس، عائلة أخرجت من بيتها، راحت هلأ بدها تستأجر بيت، شافون هذا صاحب البيت المؤجر أنه مضطرين ومحتاجين ونسوان ورجال والدنيا برد وطالعين بتيابون، وأجار بيته 20,000، قال لهم إيه بأجركم 35,000. أخي هذا نفس عن مؤمن كربتان، هذا زاد خناق المؤمن، يعني هو مخنوق بسبب ما أصابه وكمان شد الحبل أكثر، بركي أنه بيريحوا على الأخير يعني إذا شد هيك آخر راحة. طيب هذا تعليمات من يتبع؟ إذا تعليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمنين بعد له شوي الخناق خليه يتنفس، وهذا الذي شد بالسعر. هلا في واحد شد تاني كمان، قال له بدك تدفع 6 شهور مع بعض. قال له يا أخي ماشي، والله قال لي أحد الأخوة، قال لي أستاذ الله وكيلك طلب منا 45,000 ليرة أجار البيت، قال لي والبيت بأجره بالعادة ب25. هذا الرجل الحمد لله يعني عنده دخل، قال له على عيني، بس أنا بيجيني كل شهر يعني واردي شهري بعطي كل شهر. قال له لا، تدفع 6 شهور قبل ما تفوت على البيت. طيب منين بده يجيب لك هذا 450,000 ورقة سوري بهذه الأزمة؟ شايف عجيب. وهذا مسلم، يعني هذا المؤجر مسلم. طيب كيف تفعل هذا الأمر والرجل قال لك أنا سأدفع هذا الأمر؟ شايف في تضييق أكثر. أيها الإخوة، والله واحد من الإخوة التجار إذا قلت لكم اسمه عرفتموه، من شي 10 سنوات ارتفع سعر البن عالميا، فزاد عندنا بالبلد سعر كيلو البن 100 ليرة قفزة واحدة. ما أدري إيش صار، يعني مشكلة في البن في العالم، مباشرة ارتفع 100 ليرة سعر كيلو البن. هذا التاجر السوري كان قد شحن مركبا مليئا بالبن من خارج البلد باتجاه البلد، واشترى، كان اشترى على السعر القديم، يعني هو اشترى بالسعر القديم وشحنت المراكب، هي والمراكب بالبحر، ارتفع السعر البن عالميا بما يساوي عندنا 100 ليرة الكيلو. هذا الرجل حامل بهذا الزورق بهالمركب آلاف الأطنان، يعني الآن أو مو يعني عشرات الأطنان، يعني هذا حيربح الآن إذا بس على هالمئة ليرة الفرق بالملايين، سيربح زيادة. لما وصلت المراكب إلى المرافق وشحنت البضائع إلى مستودعاته ونزلت إلى المحلات والناس كلهم تجار البن رفعوا سعر البن 100 ليرة سوري، هو أبقى سعر البن على ما هو عليه، ما غير. والله أنا أذكر محلاته هنا في الشام، كان الناس يقفون لشراء البن عنده كما يقف الآن الناس على الخبز، يعني هيك هذا الزحام، ينتظرون أن يدخلوا إلى المحل يشتروا شيء لأنه السعر أقل ب100 ليرة من باقي البعض. من حوله كله يقول له، حتى أهله وأرحامه وأصدقائه يقولون لك يا رجل بالعالم كله ارتفع وأنت إذا رفعت مثلك مثل الآخرين. يقول لهم والله أنا اشتريت بالسعر القديم والحمد لله ربحان، يعني أنا لما ببيع بالسعر القديم ربحان، ربح جيد، ما بدي أزيد على الناس، خلص بس يخلصوا هدول واشتري بالسعر الجديد بدي برفع. والله هو يقول هذا التاجر باع بالسعر القديم كل الحمولة مثل ما سعره القديم، لما انتهت واشترى بالسعر الجديد باع بالسعر الجديد. هو يقول هذا التاجر لأرحامه، واحد من أرحامه أخبرني قال له يا ابني والله الربح الذي كنت سأربحه لو أني رفعت 100 ليرة سوري خلال ذلك العام بنفس العام ربحني رب العالمين مثله 6 أضعاف، 6 أضعاف، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. أنت إذا تعاملت مع الله، إذا صحت نيتك وصح عملك، والله الله سيتولاك يا أخي ويراك. فما استطعنا أيها الإخوة في هذه الأزمة أن نساعد بعضنا البعض ضمن إمكانك. هلأ ممكن أخ، يعني أنا أعرف وأنتم تعرفون، بعض الإخوة أجروا بيوتهم بأسعار منخفضة، بعض الإخوة في بعض البلدات عندنا الحمد لله في أطراف الشام في اتفاق بكل أهل البلدة ما أحد يأخذ أجرة على الإطلاق من عائلة متضررة على الإطلاق، اتفق وجهاء البلدة أنه أي عائلة متضررة تأتي ما أحد يأخذ شيئا، والخطباء على المنابر قالوا للناس أي عائلة متضررة تأتي ما أحد يأخذ منها شيء. طيب وإذا كان واحد محتاج، يعني ربما أنا أؤجر بيتي لأنني محتاج أنفق على أسرتي ما عندي دخل، قال نحن منعطيك، الوجهاء قالوا نحن منعطيك بس لا تأخذوا من الناس. هلأ في ناس يستطيعون هيك، في ناس صاروا يخففون في الأجرة، في ناس أبقوا الأجرة كما هي. في هذا الحي أيها الإخوة، هذا الحي الذي نسكنه، في بيوت مؤجرة إلى اليوم ب 15,000 ليرة سورية، وفي بيوت بهذا الحي مؤجرة ب 45,000 ليرة سورية، نفس البيت مثله، يعني مثله أو 40,000. في أناس سامحوا بالأجار نهائيا، في ناس شطروا الأجرة، في ناس أبقوا الأجرة على ما هي عليه، وفي ناس زادوا في الأجرة، وفي ناس خنقوا الناس بالأجرة. هذا مثال يعني، فهذا إما تنفيس وإما تصعيب وتشديد، ولينظر المرء ماذا يحب أن يعامله الله فليعامل الخلق. والأمر يعني مدعاة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا جميعا إذا أردنا أن ينفس عنا أن ننفس عن الخلق، وأن ييسر علينا أن ننيسر على الخلق، وإذا أردنا أن يعيننا الله فليعين بعضنا بعضا. هذه هي الفقرة الأولى في هذا الحديث. الفقرة الثانية: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلماء قالوا هذه الطريق إما طريق مادية أو معنوية، من سلك طريقا مادية أو من سلك طريقا معنوية. من سلك طريقا مادية يعني من مشى إلى المسجد لحضور مجلس علم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أو من مشى إلى الجامعة ليطلب العلم بس بده ينضبط بالشرع بالجامعة وبده يصحح النية في الجامعة. أما إذا ما في انضباط بالشرع وما في تصحيح نية، هذا ما اسمه علم ينفع العباد والبلاد، ما اسمه عمل ينفع العباد والبلاد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، الله بيفتح لك طريق الجنة. والله يا أخواننا مرة ذكر لنا عن واحد من الإخوة، كان شيخنا عليه رحمة الله بيساوي درس في جامع أبي النور يوم الخميس مساء، وبيساوي درس يوم الجمعة صباحا، يوم الخميس بين المغرب والعشاء، قصة قديمة جدا. فأحد الإخوة اعتاد أن يحضر هذا الدرس، 20 سنة 30 سنة بيحضر هذا الدرس بين المغرب والعشاء يوم الخميس. كبرت سنه، مريضة مرضا شديدا، الطبيب فحص قال لهم للأولاد أبوكم جدا تعبان، حاولوا أنه يعني ما يجهد نفسه بشيء. لما صار يوم الخميس المغرب، قبل المغرب ساعة بساعتين قال لهم للأولاد أنا بدي أطلع على الجامع أحضر الدرس. قالوا له يا بابا شو درس ما درس؟ الطبيب قال ما بيصير تجهد نفسك بشيء، خلاص أنت اجلس ونحن منروح الدرس ومنقل لك شو صار بالدرس. قال لهم لا، أنا معتاد أنه أطلع على درس الشيخ بدي احضر. يا ابي ارجوك، يا ابي الله يخليك، يا ابي الله. قال لهم ابدا، انا بدي اروح احضر الدرس. الله اكبر. الاولاد يعني شافوا اباهم، راوا اباهم ملحا، ساعدوه بالوضوء، ساعدوه باللباس، ساعدوه حتى بالمعونه بالحركه يعني، وما في وسائل نقل متوفره مثل الان. وصل الاب على الدرس بس متعب تعبا شديدا، صلى المغرب، حضر الدرس، أذن العشاء. لما أقيمت صلاة العشاء وقف الناس لينتظموا صفوفا، سمعوا صوت هدة في آخر المسجد، سقطة شديدة. خير، تنادوا بينهم، يوجد في طبيب، في طبيب فلان، هو هذا الأخ الرجل الكبير المريض سقط، في طبيب، جاء طبيب فحص، بده إسعاف، أدوات إسعاف، ما في أدوات إسعاف، وإذ بالرجل قد مات، مات في المسجد. الذي يتكلم الآن وضع أولاده، عنده ابن مسافر، فأرادوا أن يؤخروا الصلاة عليه حتى يعود ابنه المسافر، اتصلوا بابني حتى يعود، فأبقوه في طابق سفلي في المسجد. والله كان الأستاذ الشيخ الذي أخبرنا بهذه القصة قال يا أخوان كنا إذا دخلنا، والقصة في شهر آب، يعني تخيل ميت موضوع بشهر آب بالشوب الحر الشديد في طابق سفلي، قال والله كنا إذا دخلنا إلى المسجد عند الدرج الموضوع تحت تحت هو موجود، نشم رائحة المسك، رائحة المسك تفوح. الرجل الذي أخذ له ثيابه وغسلها بعد وفاة، بينزعون الثياب يعني، قال أنا كنت أشم رائحة المسك بقلب الثياب، أنا وأغسل الثياب، الكوة والمغسل الذي يغسل، قال أنا شممت رائحة المسك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك ما استطعتم أن تحافظوا على مجالس العلم، ما استطعتم أن تحافظوا على أدوات العلم افعلوا. فقالوا الطريق طريق العلم، إما طريق مادي يعني أن تسلك أنت طريقا تذهب فيه إلى مسجد، ما علي إذا كان بيتك بعيد وأنت أسرعت خطى إلى المسجد لمجلس علم، الله بده يسهل لك طريقا إلى الجنة يا أخي. وقالوا إما طريق معنوي، من سلك طريقا معنويا، طريق تحصيل العلم المعنوي، أن تقرأ في كتاب وأن تكتب وأن تدرس وأن تراجع، هذه كلها طرق معنوية، سواء في دراساتك وسواء في ممشاك إلى مجالس العلم، الله يسهل لك طريقا إلى الجنة. الإمام ابن حجر رضي الله عنه شارح البخاري قرأ هذا الحديث قراءة الحقيقة فيها فائدة، وقف عند كلمة أنا الآن سأقرأها عليكم كما قرأه ابن حجر الحديث. هلا القراءة التي يعني مكتوبة أمامكم ونحن نقرأها، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هي القراءة. هلا ابن حجر قرأ قراءة ثانية حبقرأها عليكم الآن. قال ابن حجر ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له، نقطة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له. بس يعني في مرات إنسان لأنه بيقول لك أخي أنا هلأ بدي أتعلم، والله صعب، والله براسي 50 شغلة، والله عندي التزامات، والله أنا صلي تارك الدراسة 20 سنة، هلأ بدي أطلب العلم. النبي يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له. أنت يا أخي طلب العلم الله بيسهل لك. صالح ابن كيسان كان عمره 60 سنة أراد أن يطلب العلم، كان من حوله يقولون الآن يا صالح، هلأ ما عاد محرزة، صار عمرك 60 سنة، روح جهز الكفن تبعك. بيقول لا بأس، معلش شو علي، خليني أتعلم، أموت وأنا أعلم شيئا أحسن من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فطلب صالح العلم، قال فعمر صالح 120 سنة، 60 سنة بالعلم و60 سنة بدون علم، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري، صار عالم كبير. بيحكوا عن أحد شيوخ الأزهر، القصة يعني موثقة، وأنا تابعت يعني تاريخها، شيخ من شيوخ الأزهر قال هو كان من قرية يعني ملحقة بأطراف مدن القاهرة، سمع عن الأزهر وشيء، وأنه راح بده يطلب العلم، هو رجل كبير، وقالوا له في مدرسة الأزهر، يعني نزل قال إلى القاهرة سأل وين هذا الأزعر حتى بالاسم ما له عرفان كمان، وبعد هيك صار من شيخ من شيوخ الأزهر، إن شاء الله هلأ بتذكر اسمه من، يعني من هو شيخ صار من شيوخ الأزهر، يعني بدأ بطلب العلم مسن كبير وجاهل أمي ما بيعرف شيء، وإذا به بيصير من شيوخ الأزهر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له. لذلك يا شباب ما حدا يقول والله أنا تارك المدرسة صار لي مدري قديش، لو تارك ما إن مشيتك بطريق العلم ما بتلاقي غير الله عم بيسهل لك، وما تدري بجوز تصير من أكبر العلماء. ما تقول أنا مشغول كتير يا أخي، ما تقول عمري 60 سنة، ما تقول في عندي 5 أولاد، ما تقول في عندي التزامات مالية، خير الله، أنت يا أخي امشي في طريق العلم وشوف كيف الله عز وجل يسهل لك. هذه الفقرة الثانية من الحديث. أما الفقرة الثالثة قبل الأخيرة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا أخوانا، هذا الذي نجتمع عليه وما يحدث في مجالس العلم والمساجد، اجتماع، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هلأ يسأل بعض الأخوة أن حضور الدرس على الأقنية الفضائية بيغني؟ الجواب لا، حضور الدرس على الأقنية الفضائية يعين لكن لا يغني. لابد أن تحث الخطى إلى المساجد، لابد أن تجتمع بالناس الصالحين، لابد يصير حواليك مجموعة من أصحابك الصالحين، يعني هذه الروح الإيمانية التي تنزل على المكان، هذه بدك مسجد وبدك تشوف إخوانك في المسجد وبدك تصافحهم وبدك تجلس معهم حتى تغشاك هذه الروح. الحديث يقول ما اجتمع قوم، إذن في قوم، في جماعة بدهم يجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، تفسير وشرح، إلا نزلت عليهم السكينة. والله يا أخوانا الآن في ظل هذه الأزمة الناس صارت تعاني من آلام نفسية، وصار عدد من الناس بدهم مراجعة لأطباء نفسية ومعهم حق، هموم بتضل، إذا بدك تضلك تفكر شو بده يصير وشو عم بيصير وشو بده آخرته وليقوم يصير لي شيء، يكاد الإنسان عقله أن يذهب. صار كتير ناس يراجعوا عيادات نفسية، والحقيقة أطباء النفسية يملكون إما أن يعطوهم أدوية تنيمهم، تنيمه كل أسبوع بأسبوعه، كل يومين بيومينه، كل يوم بيومه، ما بفيق من النوم، أي نعم، ويتعبه مرات هذا الدواء، ما يملكون إلا هيك، أو مرات بعض المعالجات السلوكية الإرشادية. طيب مع هذه المعالجات بدهم هن مجتمع يحيط بهذا الإنسان، المجتمع داخل البيوت وداخل الأسواق كلياته الحقيقة يحدثك عما يجري، ما جرى وما يجري وما سيجري. طيب يا أخي تعال إلى مكان تنزل عليك فيك السكينة، نحن الآن كل الناس تبحث عن السكينة، بدي هيك بس يطمئن قلبي، بس ارتاح شوي يا أخي، والله حيطير عقلي. طيب تعال، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت فيهم السكينة. وهذا أمر أيها الإخوة يذاق ويجرب، وانت بتشوف حالك لما تأتي إلى الدرس وتطلع، هي الهموم موجودة والآلام موجودة، بس يا أخي ترجع هيك في شيء سكب في صدرك، ما هو هذا الشيء؟ هو مصداق كلام سيدنا محمد، نزلت عليهم السكينة، سكون في قلوبهم، وغشيتهم الرحمة. الغشاء أنتوا بتشوفوا الطاولة كيف هيك بغشوها، بحطوا لها غطاء ويسبلون عليها هذا الغطاء، هذا اسمه غشاء. الغشاء إذا غطى الشيء من كل أطرافه اسمه غشاء. غشيتهم الرحمة يعني الرحمة هيك حتلبسك وتغطيك من رأسك إلى قدمك. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شو بدك أحلى من هيك؟ أنت وجالس هون عم تذكرك رب العالمين في الملائكة، عم يذكرك في الملأ الأعلى عند النبيين عند الشهداء، عم يذكر اسمك هناك. وتخيل إذا ذكر اسمك عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر اسمك أمام الملائكة وراحوا يدعون لك هدول الملائكة، هذا كله يا إخواننا يعني دعم إلى لروحك ودعم لإيمانك. والله مسكين شاب لا ينتمي إلى مجلس علم، مسكين رجل لا ينتمي إلى حلقة ذكر، مسكينة امرأة لا تنتمي إلى حلقة علم وذكر، مسكين شاب لا ينتمي إلى حلقة قرآن. الحياة تسحقه، وإذا ما هلك هلأ بده يهلك بعدين، وإذا ما هلك ماديا بده يهلك معنويا، وإذا مو فقد وأذية جسدية فأذية روحية وفكرية. مسكين مجلس العلم يعطيك هذا الدفع الروحي، لأنه أنت يا أخي أنت صح جسم يأكل ويشرب وعقل يفكر، بس كمان أنت روح ضمأة إلى الصلة بحضرة الله تعالى. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده في من عنده. قولوا لي بربكم أين تجدون مثل هذه الأجور في عمل آخر في الشريعة؟ أين تجدون عملا تنزل عليكم فيه السكينة وتحفكم فيه الملائكة وتخشاكم فيه الرحمة ويذكركم الله عنده؟ معلش فكروا أنتم وأنتم حضرتم دروسا وخطبا وقرأتم القليل والكثير، أين تجد عملا تنال فيه هذه الأجور؟ أنا لا أذكر عملا يجمع هذه الأجور إلا هذا العمل، أن تكون حاضرا في مجلس علم. والله والله إذا الله ذكرك عنده إذا حفتك الملائكة بتسوى الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. ويا ريتك يا ريت واحدنا والله كان شيخنا عليه رحمة الله يقول يا ابني والله أنا داعي الله أن أموت وأنا في مجلس العلم، لأنه أجر كبير، أجر كبير. واحد هيك يموت وهو يعلم الناس أو يتعلم، لأنه العالم والمتعلم في الأجر شريكا. وبعدين أكلت أو لم تأكل، شربت أو لم تشرب، لبست أو لم تلبس، سيكون هذا سيكون، بس لا تحرم نفسك من مجلس علم، لأن مجلس العلم يزيدك قربا من الله عز وجل، ومجلس القرآن يزيدك قربا من الله عز وجل. أما الفقرة الأخيرة والرابعة، الرابعة الأخيرة من الحديث، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ثلاث أنواع من الأعمال، القسم الأول في الإحسان إلى الخلق، والقسم الثاني في طلب العلم، والقسم الثالث في الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن، قال بالأخير يا جماعة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تظنوا بأنك إذا كنت من ابن عائلة معينة أو تنتمي إلى وضع معاشي معين ماشي الحال هذا ينفعك في الآخرة، ربما هذا ينفعك في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر موصول بالعمل الصالح. لذلك في كلمة يقولها العلماء يقولون ولاية الإيمان والعمل لا ولاية الدم والنسب. نحن مع بعضنا البعض، ولايتنا لبعضنا البعض، وقربنا من بعضنا البعض، وصلتنا مع بعضنا البعض هي ولاية إيمان وعمل. المؤمن الذي يعمل الصالحات هذا أقرب إليك من أخوك من أخيك الذي من أمك وأبيك، نسأل الله السلامة، إذا كان مثلا غير مؤمن ولا يعمل الصالحات. ولاية الإيمان والعمل لا ولاية الدم والنسب. وبالآخرة لما حيجتمعوا الناس مع بعضهم سيفرزوا مو على أساس الدم والنسب، يعني ما حينقال بيت فلان روحوا على الجنة، بيت فلان روحوا على النار، لا، بده يقول أهل التقوى على اليمين أهل الفجور على اليسار. فأهل التقوى بجوز يكون عبد حبشي مع رجل صيني مع إنسان أوروبي مع إنسان دمشقي، دون كلهم حيروحوا مع بعضهم البعض، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يمسكوا إيدين بعض وبيروحوا. وأبو لهب هو عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيروح الزعيم يكون نسأل الله السلامة باتجاه نار جهنم. فالإيمان فيه ولاية علم وعمل، ولاية إيمان وعمل. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك بسرعة يا أخواننا بالأجل الذي بقي لنا، ما بعرف قديش بأيام بعمرك، لا كتير تطول، يعني بجوز واحد قال لك إن شاء الله أنا بعد 5 سنين ناوي جوز ابني، لأنه بعد 7 سنين بدي أطلع على الحج، لأنه بعد 10 سنين بدي أغير بيتي، لا كتير تطول أملك، بسرعة روح أعمل لك كم عمل صالح وسريع، لأنه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا شيء أيها الإخوة مما حواه كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.